أحمد بين عينيه ضحى الآمال يبدو.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 95 من دروس كتاب العقيدة الإسلامية وأسسها للشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما كتب. وما زال الأمر في تاريخ موجز للأنبياء والرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، وقد وصلنا إلى الفقرة 11 منها. يوسف عليه السلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. وقد ذكره الله في عداد مجموعة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وقال الله تعالى في شأنه في سورة غافر: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. حياة يوسف عليه السلام في فقرات. أبرز ما تعرض له المؤرخون من حياته عليه السلام ما يلي: أولا، هو يوسف بن يعقوب من زوجته راحيل، ولد في فدان آرام بالعراق حينما كان أبوه عند خاله لابان. ولما عاد أبوه إلى الشام مهجا للأسرة الإبراهيمية كان معه حدثا صغيرا. قالوا: وكان عمر يعقوب لما ولد له يوسف 91 سنة، وإن مولد يوسف كان لمضي 151 سنة من مولد إبراهيم. ثانيا، توفيت أمه وهو صغير فكفلته عمته وتعلقت نفسها به، فلما اشتد قليلا أراد أبوه أن يأخذه منها فضنت به وألبسته منطقة لإبراهيم كانت عندها وجعلتها تحت ثيابه، ثم أظهرت أنها سرقت منها وبحثت عنها حتى أخرجتها من تحت ثياب يوسف، وطلبت بقاءه عندها يخدمها مدة جزاء له بما صنع. وبهذه الحيلة استبقته عندها وكف أبوه عن مطالبتها به. ثالثا، كان يوسف أثيرا عند أبيه من بين إخوته، وقد رأى يوسف وهو غلام صغير رؤيا قصها على أبيه، فقال له أبوه: لا تقصص رؤياك على إخوتك، وذلك خشية عليه من حسدهم. وخلاصة الرؤيا أنه رأى 11 كوكبا والشمس والقمر يسجدون له، فعرف يعقوب أنها تتضمن مجدا ليوسف يجعل إخوته وأبويه يخضعون لسلطانه. رابعا، حسده إخوته على ولوع أبيهم به وإيثاره عليهم، فدبروا له مكيدة إلقائه في الجب، فمرت قافلة فأرسلت واردها إلى البئر فأدلى دلوه، فتعلق يوسف به فأخذوه عبدا رقيقا، وانتهى أمره إلى مصر فاشتراه رئيس الشرطة فيها واحتل عنده مكانا حسنا، اكتسبه بحسن خلقه وصدقه وأمانته وعبقريته. قالوا: ودخول يوسف إلى مصر يمكن تحديده تقريبا من سنة 1600 قبل الميلاد في عهد الملك أبابي. خامسا: عشقته زوجة سيده وشغفت به فراودته عن نفسه فاستعصم، فدبرت له مكيدة سجنه إذا لم يلبي رغبتها منه، فقال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. الأمر السادس: أعطاه الله علم تعبير الأحلام وكشف بعض المغيبات، فاستخدم ذلك في دعوة السجناء معه إلى توحيد الله وإلى دينه الحق. الأمر السابع: كان معه في السجن فتيان، رئيس سقاط الملك ورئيس الخبازين، فرأى كل منهما في منامه رؤيا وعرضها على يوسف. أما رئيس سقاط الملك فقد رأى أنه يعصر خمرا، فقال: يوسف ستخرج من السجن وتعود إلى عملك فتسقي الملك خمرا. وأما رئيس الخبازين فقد رأى أنه يحمل فوق رأسه طبقا من الخبز والطير تأكل من ذلك الخبز، فقال يوسف: سيصلب وتأكل الطير من رأسه. وأوصى يوسف رئيس السقاط أن يذكره عند الملك، وقد تحقق ما عبر به يوسف لكل من الرجلين، إلا أن ساقي الملك نسي وصية يوسف. الأمر الثامن: لبث يوسف في السجن بضع سنين حتى رأى الملك رؤيا البقرات السمان والبقرات العجاف والسنابل الخضر والأخر اليابسة، فعرض رؤياه على السحرة والكهنة فلم يجد عندهم جوابا. عند ذلك تذكر ساقي الملك ما أوصاه به يوسف في السجن فأخبر الملك به، فأرسله إلى يوسف يستفتيه في الرؤيا، فكان جواب يوسف بأن البلاد سيأتيها سبع سنوات مخصبات، ثم يأتي بعدها سبع سنوات قحط وجدب. أعجب الملك بما عبر به يوسف فدعاه للخروج من السجن، ولكن يوسف أراد أن يعاد التحقيق في تهمته قبل خروجه، حتى إذا خرج ببراءة تامة. فأعاد الملك التحقيق فاعترفت المرأة بأنها هي التي راودته عن نفسه. عند ذلك خرج يوسف من السجن وقربه الملك واستخلصه لنفسه وجعله على خزائن الأرض. ويشبه هذا المنصب منصب وزارة التموين والتجارة، وسماه الملك اسما يألفونه في مصر بحسب لغتهم صفنات فعنيح، وجعله بمثابة الملك مسلطا على كل مصر باستثناء الكرسي الأول الذي هو للملك. العاشر: نظم يوسف أمر البلاد وأدار دفة المنصب الذي وكل إليه إدارة رائعة، وادخر في سنوات الخصب الحبة في سنابله لمواجهة الشدة في سنوات القحط، وجاءت سنوات القحط التي عمت مصر وبلاد الشام، فقام بتوزيع القوت ضمن تنظيم حكيم عادل. علمت أسرته في أرض الكنعانيين بأمر الميرة في مصر، فوفد إخوته إلا شقيقه بنيامين إلى مصر طالبين الميرة، لأن أباه سيدنا يعقوب صار حريصا عليه بعد أن فقد ولده يوسف. فلما رآهم يوسف عليه السلام عرفهم وأخذ يحقق معهم عن أسرتهم وعن أبيهم، واستجر منهم الحديث فأخبروه عن بنيامين، فأعطاهم ميرتهم ورد لهم فضتهم في أوعيتهم، وكلفهم أن يأتوا بأخيهم بنيامين في المرة الأخرى، وإلا فليس لهم عنده ميرة، فوعدوه بذلك. ذكروا لأبيهم ما جرى لهم في مصر والشرط الذي شرطه عليهم العزيز، وبعد إلحاح شديد ومواثيق أعطوها من الله على أنفسهم، أذن لهم يعقوب عليه السلام بأن يأخذوا معهم أخاهم بنيامين. 13. ولما وفدوا على يوسف عليه السلام دبر لهم أمرا يستبقي فيه أخاه بنيامين عنده، فكلف غلمانه أن يدس الإناء الفضي الذي يشرب به في رحل أخيه بنيامين. ولما حملوا ميرتهم عائدين إلى بلادهم أرسل الجنود للبحث عن سقاية الملك، فوجدوها في رحل بنيامين فأخذوه، وكان أمرا شديد الوقع على قلوبهم. وعادوا إلى يوسف يرجونه ويتوسلون إليه أن يخلي سبيل أخيهم، وعرضوا عليه أن يأخذ واحدا منهم مكانه، إلا أنه رفض، فرجعوا إلى أبيهم إلا كبيرهم راؤوبين، وأخبروه الخبر فظن بهم سوءا وحزن حزنا أفقده بصره. ثم أمرهم بالعودة إلى مصر والتحسس عن يوسف وأخيه، فعادوا إلى مصر وألحوا بالرجاء أن يمن العزيز عليهم بالإفراج عن أخيهم. وخلال محادثتهم معه بدرت منهم بادرة أسرها يوسف في نفسه، إذ قالوا: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. يشيرون إلى الحادثة التي اصطنعتها عمته حينما كان صغيرا لتستبقيه عندها. 14. وبأسلوب بارع عرفهم يوسف بنفسه، فقالوا: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف، وهذا أخي قد من الله علينا. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا. والتمسوا منه العفو والصفح عما كان منهم، فقال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. وطلب منهم أن يأتوا بأهلهم أجمعين، وبذلك انتقل بنو إسرائيل إلى مصر وأقاموا فيها وتوالدوا حتى زمن خروجهم مع موسى عليه السلام. 15. قالوا: ولما اجتمع يوسف بأبيه بعد الفراق كان عمر يعقوب 130 سنة، فيكون عمر يوسف يومئذ 39 سنة، ثم توفي يعقوب بعدها 17 سنة، وعاش يوسف عليه السلام من السنين 110 سنين، ومات في مصر وهو في الحكم ودفن فيها. ثم نقل رفاته إلى الشام أيام موسى عليهما السلام، ودفن بنابلس على الأرجح. قالوا: وكانت وفاة يوسف عليه السلام قبل مولد موسى عليه السلام 64 سنة، وبعد مولد إبراهيم 361 سنة، ولكن مثل هذه المدة لا تكفي مطلقا لأن يتكاثر فيها بنو إسرائيل إلى المقدار الذي ذكر مؤرخوهم أنهم قد وصلوا إليه أيام موسى عليه السلام. باء. وقد فصل القرآن الكريم قصة حياة يوسف عليه السلام في صورة كاملة مسماة باسمه، وقد أبرزت من حياته مثالا فريدا من روائع القصص الإنسانية الهادية المرشدة مرت في حياة مصلح رسول. ثم قال: شعيب عليه السلام. إذن نحن اليوم مع سيدنا يوسف عليه السلام الذي وصفه نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. إذن أي إنسان له من هذه الصفات؟ أن يكون أبوه نبيا وجده نبيا وأبو جده نبيا، فقد توارث هذا المجد العظيم وهذه الدعوة وهذه التكاليف من الله تبارك وتعالى، حتى صار في هذا الوصف الذي وصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى أثبت نبوته ورسالته في القرآن الكريم، فذكره في عدة مواضع من كتابه، وسمى سورة باسمه تذكر قصته من أولها إلى آخرها. وقد ذكر ربنا في سورة غافر ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. سبحان الله، لو نظرنا إلى حياة هؤلاء الأنبياء لرأيناهم ينتقلون من مكان إلى مكان آخر، معنى ذلك أن الله أعطاهم من القوة والعزم الذي كان في ذلك الوقت وفي ذلك المكان. فإنك تجد سيدنا إبراهيم كان ينتقل ما بين بيت المقدس وما بين مكة المكرمة مرات في حياته، طبعا كل ذلك أقصى ما يكون أنه يكون لديه دابة يركب عليها، لكن المسافة بعيدة والتكرار ما بين زوجتين أمر صعب جدا. وهكذا رأينا أن الجماعة التي ولدت في الأصل في العراق، عندما ولدت في هذا المكان فدان آرام بالعراق، عاد سيدنا يوسف الذي ولد في ذلك المكان الموطن الذي هاجر منه جده إبراهيم عليه السلام، لكن عند زيارة لأخواله يولد في ذلك المكان سيدنا يوسف عليه السلام، وكان حدثا صغيرا. وأيضا الإكرام الذي أعطاه الله لسيدنا يعقوب، حيث أنه بلغ من العمر 91 سنة وما زال يولد له من الأولاد. وقد مر معنا ليعقوب أنه ولد له من 4 زوجات من 12 ولدا، فكانوا سببا في 12 سبطا من أسباط بني إسرائيل. ولقد رأينا أن سيدنا يوسف عليه السلام قد توفيت أمه عندما كان صغيرا، ولهذا النشاط الموجود في هذا الولد تعلقت عمته التي تكفله علاقة كبيرة به، فأراد أبوه أن يأخذه منها بعدما انتهت فترة الحضانة التي كان بها عند عمته. إذن العلاقة الآن ما بين أخ وأختها، سيدنا يعقوب يريد ولده يوسف، وأيضا العمة تريد أن يبقى يوسف عندها، فدبرت مكيدة. وكان الأمر في ذلك الوقت أن الإنسان إذا سرق شيئا فإنه إنما يكون بدل تلك السرقة التي سرقها، من وجد في رحله فهو جزاؤه، هكذا كان الأمر. فما كان منها إلا أن أدخلت منطقة، أي شيئا من لباس سيدنا إبراهيم عليه السلام كانت عندها، وجعلتها تحت ثياب يوسف، ثم ادعت السرقة، وبعد ذلك بحث عنها فوجدت تحت ثياب يوسف، وبذلك فعلت حيلة أن يوسف قد سرق منها منطقة إبراهيم، فأعادت يوسف بحنانها إليها، وذلك من أجل أن تستبقيه أكبر مدة. الأصل أن يكون خادما عندها، لكنها أرادت إبقاءه وأرادت إكرامه، فدبرت هذه الحيلة حتى بقي سيدنا يوسف عند عمته هذه الفترة من الزمان. وعندما انتهت هذه الفترة التي حددت في الحكم عند عمته، لابد أن يعود يوسف إلى أبيه. يوسف الولد الصغير الذي كانت له منزلة باعتبار أن أمه قد ماتت، وباعتباره أيضا هو من أصغر الأبناء عنده كذلك، ما كان من سيدنا يعقوب إلا أن يجعل له مكانة يعني يظهر فيها عطفه على هذا الصغير مع أخيه بنيامين أكثر من بقية الإخوة الذين صاروا رجالا. لكن سيدنا يوسف أكرمه الله عز وجل برؤيا عندما رأى 11 كوكبا والشمس والقمر يسجدون له. أول سيدنا يعقوب هذه الرؤيا، إن 11 كوكبا والشمس والقمر يسجدون له، معنى ذلك سيأخذ يوسف ذلك المجد العظيم في هذه الحياة الدنيا، وسيخضع كل الإخوة بهذا العدد 11 أخا تحت سيطرة وسلطان من؟ سلطان يوسف عليه السلام، وكذلك سيخضع يعقوب وزوجته كذلك لهذا السلطان. لقد تولع سيدنا يعقوب كثيرا بولده يوسف، وأخذ الحسد يسري ما بين الإخوة، فأرادوا أن يدبروا له مكيدة، فأخذوا فريق يريد قتله وفريق يريد ضياعه، حتى اتفقوا على رأي، وهو أن يدخلوه في بئر من الآبار في الطريق، ربما يموت في ذلك البئر. واحتجوا عند سيدنا يعقوب بأنه أكله الذئب، وجاءوا كما نص القرآن الكريم على قميصه بدم كذب. صبر سيدنا يعقوب عليه السلام وحزن عليه حزنا شديدا، وربما يكون من البكاء أن يخرج ظفر في العين يمنع الرؤيا، ولذلك أخذت رؤيا سيدنا يعقوب تتضاءل حتى كاد لا يرى. لكن ماذا حدث ليوسف؟ ما إن وضعه هؤلاء الإخوة في هذا البئر حتى مر جماعة وأرادوا أن يشربوا ماء، فأدلوا الحبل مع الدلو، لكن عندما رأى سيدنا يوسف الحبل يتدلى تعلق بالحبل، شدوا الحبل، فبدل من أن يخرج الماء إنما خرج شاب حسن الوجه من مع هذا الحبل فأخذوه، وبعد ذلك ساروا به. وهكذا كانت الدنيا دائما فيها ظلم. حدث هذا لبعض الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، نعم، مثل سيدنا سلمان عندما يعني كان يريد أن يركب مع جماعة فجعلوه عبدا، باعوه وكان حرا، وكذلك فعلوا بيوسف، فعند ذلك باعوا. وللمصادفة ولإرادة الله عز وجل أولا وأخيرا اشتراه رئيس الشرطة في ذلك المكان. ولكنه عندما يكون ماذا يفعل الآن؟ حكمه حكم العبيد، لكنه خدم سيده خدمة عالية بأخلاق وصدق وإحسان وأمانة وعبقرية، ووصل إلى هذا الأمر الذي ارتفع عند سيده. لكن هذا السيد كان يأمنه على كل شيء، ولجماله لم تستطع زوجة السيد أن تقف أمامه، فراودته عن نفسه فاستعصم، طلبت منه الفاحشة، حتى قالت كما وصف ربنا وقالت هيت لك، قال معاذ الله. إذن كانت تقول له إذا لم تفعل ذلك فلا بد من العقوبة. وعندما كانت العقوبة دبرت له، لم تقل يقتل، وإنما قالت وبينت أنه يسجن، ولذلك حتى أيضا يبقى قريبا من عينيه. فوضع سيدنا يوسف في السجن، وأعطاه الله سبحانه وتعالى تعبير الرؤيا، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أعطاهم الله ذلك، لأن أول الرسالة إنما تكون رؤيا صادقة من قبل الله عز وجل. هذا سيدنا يوسف، كما كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض في كل يوم على إخوانه من رأى رؤيا أي صالحة يقصها علينا نؤولها له. سيدنا يوسف أعطاه الله عز وجل هذا العلم كما أعطى بقية الأنبياء والمرسلين، لكن لأي شيء يستخدم هذا العلم؟ إنما يستخدم من أجل الدعوة إلى الله عز وجل، يدعو إلى التوحيد، يدعو إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، يدعو إلى الدين الحق. فهو نشأ في أسرة أنبياء ورسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. ويتضح هذا الأمر بوضوح كبير ما ذكره أيضا ربنا عز وجل في تأويل منامين عظيمين. رئيس سقاط الملك كان سجينا، ورئيس الخبازين كذلك كان سجينا، كل واحد منهم رأى رؤيا وطلب من سيدنا يوسف أن يبين هذه الرؤيا وأن يوضح له هذه الرؤيا. أما سقاط الملك والذي كان رئيسهم في السجن رأى أنه يعصر خمرا، فقال له سيدنا يوسف إنك ستخرج من السجن بإذن الله تبارك وتعالى وتعود إلى عملك تمارس فيه هذا العمل وتسقي هذا الملك وتعود إلى عملك السابق. أما رئيس الخبازين فقد رأى أنه يحمل فوق رأسه طبقا من الخبز لكن الطير تأكل منه. عادة كان إذا صلب الإنسان وقتل عند ذلك تقف الطيور عند رأسه، فأول ذلك سيدنا يوسف بأن هذا الإنسان سيكون مصيره القتل والصلب. وحدث لكل واحد الأمر تماما كما أخبرهم يوسف عليه السلام. وعندما خرج رئيس السقاط قال له سيدنا موسى يوسف اذكرني عند ربك، يعني عند الملك، لكن الرجل نسي وصية يوسف لأمر أراده الله عز وجل. كلف ذلك الوقت أن سيدنا يوسف بقي بضع سنين في السجن، والبضع من 3 إلى 10، يعني إذن هذا ما كان في السجن. لكن الملك الآن رأى رؤيا، رأى 7 بقرات سمان يأكل، نعم، و7 بقرات عجاف، ورأى أيضا سنابل خضر، ورأى أخر يابسة. طبعا العادة كانت يأتون بالسحرة والكهنة ويقصون هذه الرؤيا، لكن السحرة أعيوا جوابا، لم يستطع واحد منهم أن يذكر. وكان ساقي الملك يسقي الملك، وسمع سؤال الملك وسمع عجز هؤلاء، فتذكر يوسف وتذكر منامه وقال له إنه يوجد شاب في السجن قادر على تأويل الرؤيا، فأرسله إلى سيدنا يوسف في السجن يستفتيه في الرؤيا. فكان الجواب أن البلاد سيأتيها من السنين 7 سنين مخصبات، أي يوجد فيها خير كثير، ثم يأتي بعد ذلك 7 سنوات عجاف، قحط، جدب، لا خير فيها، لا ماء، لا زرع. ماذا كانت النتيجة؟ أن أخذ أعجب هذا الملك بهذا التأويل العظيم، وطلب من يوسف أن يخرج من السجن. يعني لكن سيدنا يوسف بإبائه إنما أودع في السجن مظلوما ولا يريد أن يخرج يعني معفوا عنه، وقد التبس الظلم عليه، إنما أراد إعادة التحقيق. فالملك سمع ذلك واعترفت المرأة وشهد ذلك الشاهد عليها، ثم بعد ذلك خرج بريئا من السجن. زاد هذا في قربه من الملك فجعله على خزائن مصر، أي كان يتصرف بكل شيء. سبحان الله، في هذه السنوات كان يدخر القمح في سنابله ويدخره هذه السنوات. ورحم الله شيخنا الشيخ صادق، قال لي مرة أردت أن أجرب ذلك فأخذت سنابل من القمح وتركتها سنوات فلم تتغير إذا كانت في سنابلها. وهذا إشارة في القرآن الكريم إلى هذا الأمر، يعني ترك القمح في سنابله ولم يترك القمح، يعني وقد انفصل عن هذه السنابل لأمر يجعله الله سبحانه وتعالى في هذا القمح. أخذ الضيق يأتي إلى الناس من كل مكان، فنظم يوسف يعني أمر البلاد، وكان الناس ربما يأكلون أكثر من يعني أكلة، فهو الذي أخر طعام الفطور إلى الغداء، فالذي أحدث الغداء من سيدنا يوسف، وذلك من أجل أن يقلل أكل الكمية التي يأكلها الناس، فقلل من وجبات طعامه. وكان الناس يأتون إليه، أتوا إليه أولا بذهبهم وفضتهم، فذهب الذهب والفضة، يعني لم يبقى عند أحد ذهب ولا فضة. ثم أتوا بعد ذلك بدوابهم، فلم يبقى عند أحد دابة إلا وهي ملك ليوسف عليه السلام. ثم بأراضيهم وعقاراتهم، فصارت ملكا ليوسف. ثم بعد ذلك بعبيدهم وإمائهم، ثم بعد ذلك بأنفسهم، فصار الجميع ملكا وعبيد عند سيدنا يوسف عليه السلام مقابل طعامهم. لكنه بعد أن فرج الله عز وجل وأعاد، أعتق الجميع ورد الأموال إلى الجميع، وهذه كانت من السياسة الحكيمة الرائعة التي فعلها سيدنا يوسف عليه السلام. من جملة الوافدين على سيدنا يوسف والذين يحتاجون إلى الميرة، يعني المكان المؤنة القمح الذي يقتاتونه إخوة يوسف. فكر سيدنا يعقوب، أخذ القحط يأتي إليهم من كل مكان، فأرسلهم من أجل أن يذهبوا إلى عزيز مصر وأن يأخذوا من عنده الميرة. وعندما وصلوا إلى يوسف، وهو الذي كان يأمر وينهى وكان يباشر الأمر بنفسه، عرف إخوته، لكن إخوته لم يعرفوا، وأخذ يتحدث معهم حتى أخبروه عن أخ له إنه بنيامين، الذي ظن به يعقوب عليه السلام أن يأتي معه، لكن سيدنا يوسف أصر عليهم أن يأتي أخوه بنيامين معهم دون أن يقول هذا أخي، وإلا لا ميرة لكم. وبالفعل أعطوا المواثيق لسيدنا يعقوب، وبعد ذلك والشروط التي اشترطها عليهم عزيز مصر، أذن يعقوب أن يذهبوا ببنيامين. لكن الواقع الذي حدث أن سيدنا يوسف أراد أن يأخذ بنيامين منهم، فدبر مكيدة، كان هنالك صاع الملك أو سقاء الملك، يعني وكان من فضة وقيل من ذهب، كان يعني عنده لكنه أخفاه. أين أخفاه؟ أخفاه في رحل بنيامين، كل واحد له دابة، نعم. ثم بدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخي، وهذه من المكيدة، يعني نحن نفتش للجميع. فلما وجد في رحل بنيامين، كان الجزاء كما قلت في أول الأمر، من وجد في رحله فهو جزاء، معنى ذلك سيكون بنيامين ملكا لمن؟ للملك، وعبدا له. حاولوا كثيرا أن يقولوا لسيدنا يوسف عليه السلام لعزيز مصر، خذ واحدا منا مكانه، لا، ليس من العدل أن نأخذ البريء وبعد ذلك نترك المتهم. لكن ماذا يفعلون؟ رجعوا إلى أبيهم وأخبروه الخبر، فظن بهم سيدنا يوسف سوءا وحزن حزنا شديدا، وهنا تم فقدان بصره تماما. أمرهم بالعودة مرة أخرى، بالعودة إلى مصر والتحسس عن يوسف وعن أخيه. وبعد ذلك عادوا إلى يوسف عليه السلام، وخلال مباحثاتهم ماذا قالوا له؟ قالوا: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. معنى ذلك، في رواية جميلة جدا ولو كانت القراءة ليست من المتواترة، إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، معنى اتهم في السرقة. وكانوا يشيرون إلى أول العهد، من الذي اتهمه بالسرقة من أجل أن يبقيه ولدا عند عمته التي كانت تحضنه حضانة رائعة مكان أمه؟ فكانوا يشيرون إلى ذلك، إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، إشارة إلى المنطقة التي كانت تلف عليه وكانت منطقة لسيدنا إبراهيم عليه السلام. عند ذلك بأسلوب رائع عرف سيدنا يوسف على نفسه، فاصطدموا بذلك حتى قالوا: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا. فعند ذلك اعترفوا وخضعوا فقالوا: تالله لقد آثرك الله علينا. التمسوا هنا العفو، المسامحة، الغفران عما كان منهم، فعادة الأنبياء أنهم لا يحقدون. نعم، فقال: لا تثريب عليكم اليوم. ثم دعا لهم بالمغفرة: يغفر الله لكم. وطلب منهم أن يأتوا بالأهل جميعا من مصر إليه، وانتقل من بنو إسرائيل، انتقلوا عند ذلك إلى مصر وأقاموا فيها وتوالدوا حتى زمن خروج موسى عليه السلام. اجتمع سيدنا يوسف بأبيه بعد فراق طويل من ولد صغير إلى شاب أو رجل بلغ من العمر 39 سنة. معنى ذلك فترة طويلة إنما فقد فيها يوسف، ثم لبث يوسف في السجن، ثم كان عند العزيز، ثم أخبره بخبر البلاد. و14 سنة هذه سنين العجاف والسنين الخصبة. عند ذلك عاش سيدنا يعقوب مع ولده يوسف بعد هذا اللقاء، ورد الله سبحانه وتعالى بصره عندما ألقي عليه قميص يوسف. عاد وعاش مع سيدنا يوسف مع يعقوب، عاشوا معا 17 سنة. ثم انتقل سيدنا يعقوب إلى ربه تبارك وتعالى. كان عمر سيدنا يوسف عند اللقاء 130 سنة، معنى ذلك عاش قرابة 150 سنة سيدنا يعقوب عليه السلام. أما سيدنا يوسف فعاش 110 سنوات ومات في مصر ودفن فيها، ثم نقلت رفاته يعني وقبره من ذلك المكان إلى نابلس مرة أخرى. إذن هنالك مواقف نجدها في هذه الآيات، أن الله عز وجل ذكر لنا هذا الأمر مفصلا حتى ذكر سورة كاملة في القرآن الكريم تسمى بسورة يوسف، وهي يعني من القصص الرائعة الجميلة ومن روائع القصص الإنسانية، خاصة ينبغي أن يقرأها كل شاب يؤمن بالله. وكيف يتعرض الإنسان للأحوال التي تكون خاصة من فتن النساء وفتن المال، فترى فيها ذلك الشاب الأمين على الأعراض، الأمين على البيوت، الأمين على الأرزاق، الأمين على الحكم. أي ذلك فيها درس عظيم للحاكم الذي يتولى أمر الناس، كيف يستطيع هذا الحاكم أن يدير دفة البلاد بحكمة رائعة جدا، ويقيس نفسه عليهم تماما ونرى كيف وزع الحاكم القوت بانتظام على كل الناس، رغم أنه أخذ منهم أولا ما يملكون، لكنه رد كل ذلك عليهم، وذلك من أجل أن يعرفوا العلاقة التي تكون ما بين ملكهم وما بين هذا الشعب الذي عاش بأمان لفترة 7 سنوات، يأخذ من خزائن الملك ويأكل منها. كم خزن يوسف في هذه الخزائن عند في هذه السنوات الخصبة، وجعل فيها من الميرة التي كان يعطي الناس ويأكلون. فهذا إذن مما تعلم سيدنا يوسف، مما علمه الله سبحانه وتعالى، فكان مثالا يحتذى به بالأمانة، بالحكم، بالرأفة، بالرحمة، أيضا بالعفة، وهذا أعظم شيء كان في حياته. فأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يفتننا في ديننا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرم شبابنا بالعفة والرحمة وأيضا بالأمانة العالية، فإنه على ما يشاء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.